Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنستضيف الليلة الخبير البيئي الدكتور معاوية شداد، الرئيس السابق للجمعية السودانية لحماية البيئة، عشان نسأله حول الحاويات، حول حاويات النفايات المشعة والسامة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق إنها 60 حاوية، وإنها جات مع مواد تشييد سد مروي، وإنه 40 منها دفنت، 20 منها تركت في العراء، وإنها تحوي نفايات مشعة وسامة. هنشوف الدكتور يقول لنا شنو في الموضوع ده.
حقيقة مشكلة مثل هذه النفايات اللي قاعدة تجي من الدول الأخرى للدول الفقيرة، نوعين، في النفايات الراديواكتيف اللي هي المشعة، وفي النفايات التوكسيك اللي هي فيها سموم. في كثير من الأحيان الدول الفقيرة وبعض الأنظمة للحوجة، يا أما حوجة لأن الدول دي يعني ذات شأن معاها، أو لبعض الظروف الاقتصادية وكده، بتسمح في بعض أراضيها بدفن مثل هذه النفايات، وده أمر طبعا خطر جدا جدا، وأمر لابد من أن يتابع، ولا بد من أن يعرف. النفايات المشعة يعني قبل عدة سنوات كانت في برض دعوة بأنه هنالك نفايات في وسط صحراء بيوضة، وكنت أنا من التيم المشى، وكان معنا برضو من هيئة الطاقة الذرية السودانية دكتور إبراهيم عبد الرحيم شداد، هو حسا في جنيف في الهيئة الطاقة الذرية العالمية. حسب الكشف اللي اتعمل ما كانت في أثر، لأنه الأجهزة ذاتها بتمشي بعد من 3 أمتار كانت موجودة. طيب يحصل دفن هذه الأشياء في حتات يعني غير معلومة، أو بطمس أماكنها، حتى يعني حتات قد يكون فيها مياه جوفية أو سطحية مرة، حتات قد تكون ذات الطريقة بتاع دفنها. يعني لو انت جيت هنا غرب أم درمان على بعد تقريبا 25 كيلو في طريق دنقلة، هنالك مغبرة المواد السامة اللي فيها أسبستوس، وفيها بعض الحاجات اللي كانوا جابوها من الحفريات بتاعة الآبار وكده.
الفرق شنو يا دكتور بين النفايات الخاصة بالسودان والنفايات اللي بيجيبوها من برا عشان يدفنوها في السودان؟
لو الحاجات دي جاية من برا والله بتكون مشكلة أكبر، لأنه النفايات المشعة في السودان أساسا بتكون يا أما بتاعت مستشفيات الذرة السورس ذاتها دي في بعض الأبحاث في بعض الهناية، أو ودي ذات الجهاز الرقابي بتاع حياة الطاقة الذرية السودانية عنده لها محل وبنوا لها حتة لحظها إلى أن تنفت عبر السنين الطويلة. لكن الشيء الثاني الخطر من داخل السودان اللي بتستخدم في الهنايات الصناعية، انت عشان الاستراكشر او البناء الصناعي بالنسبة في المصانع في الآبار في الحفريات في كده، بتحتاج تتأكد انه القطع واللحام واللي عملت لهم جوينينج دين، بتحتاج انك تتأكد انها سليمة، فبيستخدموا ما يسمى الاكس راي التجارية. يعني انا كان عندي تجربة في بحر الحرارية، الشركة كانت اسمها بودوميكس، كانت بتعين السودانيين بأسبوعين عشان يعمل هذه، بيطلع السورس المشع ده عشان يتأكد البناء التام دي ما فوقه كراكس من جوا ولا يشي من ناحية اللعام، وبعد ذلك بفكوه بدو قروش. لكن المصيبة انه نسبة لعدم الطريقة العلمية الصحيحة اللي بتصين الزول، بعد أسبوعين يكون أخذ الدوز المفروض يأخذها عمره كله زيادة. الآن الموجود واضح إنه من العمل الكثير، كان العمل بتاع الحفر الآبار بتاعت البترول ولا الخزان ولا غيره، لابد أن يكون فضلت بعض الأرصوصز اللي كانت مستخدمة وبعض المواد.
حسب دكتور، حسب التصريح بتاعت رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق،
دكتور محمد صديق قال دي نفايات جات مصاحبة جات بتاعت سد مروي، يعني ما حاجة تستخدم في البناء، وهي 60 حاوية.
ما هي مصاحبة سد مروي يعملوا بها شنو؟
جات هي نفايات أصلا جات
ما دي واحد من اثنين، يا ما استخدموا، ما هي واحد من اثنين، يا ما هم استخدموا السماح بكمية من الكونتينرات جاية ودخلوا معهم كونتينرات مشاعة. هذا الكلام اللي قالوا. انا بعرف انسيدنت، انت عارف طبعا وكدي يعني بيقول عليه الصوص مشع، عنده شهادة ميلاد وعنده شهادة وفاة، وحسب القانون العالمي بالنسبة للدول زينا اي صوص زي دي الشركة اللي جابته مسؤولة انها تطلعه من البلد في الخارج. هل النازل استغلوا النازل؟ حسب الكلام وحسب الورد انه فعلا استغلوا القصة دي وجابوا الكونتينرات دي وتخلصوا منها بانها دفناها في وحديد ما تم الدفنها، ده كله موجود، وديل الناس المش وراغبوا وكشفوا وكده. حسب الكلام اللي أنا اتصلت بهم حقيقة في قبل يومين ثلاثة وتكلمت معهم، بيقولوا في حاجات أخيرة هم وقد مشوا ما لقوها مشاعة لكن لقوها توكسيك، يعني فيري سميات كويس. برضو إشكال إنه بتدفن زي ما قلت لك، هي ما بعيدة في العالم الثالث دي، معظم الدول العالم الثالث لأسباب اقتصادية والدولة دي لأنها يعني عندها شوية قوة في وجودها في الدولة دي وعدم المعرفة وعدم الإدراك، وبعدين طبعا كمية من إخفاء الحقائق وعدم الترانسبيرنسي الشفافية بتؤدي إلى مثل هذا العمل. آثار البيئية خطرة جدا، يعني لو وضعت في محل ما صحيح وحصل تآكل للبراميل دي والمواد المشعة دي انسابت مع أي موية ماشية مع أي شيء لأي مناطق، جات نازلة على النيل، جات نازلة على حتة آبار بيشربوا منها الناس كده، أثار طبعا حتصهر، يعني ده ما يعني أثار البيئة خطرة جدا، ده ما فوق النقاش.
أثار على الإنسان وعلى أثار على الإنسان
أثار على البيئة والحيوانات، أثار المواد المشعة، أثار المواد المشعة خطر جدا على الإنسان ويؤدي إلى نهاية الحياة وتسبب السرطانات وكمية من الحاجات دي. يعني الحاجات التوكسيك، الحاجات الهاي توكسيك، الحاجات المشعة. أديك مثال، الآن في إيفيدنس إنه السرطان اللي بيظهر في الولاية الشمالية الكثير ده لعدم استخدام المبيدات بالطريقة الغير مرشدة بالطريقة الغير صحيحة، لأنه بيقى حتى المخازن اللي بعملها تحت القصبة دي قالوا بيمسحوها بخطة حوالين المبيدات.
المفروض يحصل شنو يا دكتور في قضية الرغابة على المواد المشعة والسامة، ودي مسؤولية منه؟
الإشكال كبير جدا بالمناسبة، كان خليك من الشيء المعلوم والشيء الغير معلوم، ودي داير أول حاجة أنت في النهاية هي موجودة بهذا الشكل، موجودة بالشكل الصحيح، موجودة بالشكل الغلط، ليه دخلت، ليه عملت، هي مسؤولية بتاع الدولة. الدولة لابد أن تكون ترانسبيرنت، الدولة لابد أن تكون أكاونتبل للحاجات دي. إذا كانت الدولة ما هي أكاونتبل وما ترانسبيرنت والقصة دي بتفتكر أنه الغاية تبرر الوسيلة، وده إشكال كبير جدا. نحن من الخزان ده بغض النظر عن الوسيلة اللي نبيها بيه وشنا، والنهاية الخسار والدمج على الزراعة على الإنسان. أديك مثال، مثلا في مصر في مرة من المرات قالوا المياه لقوها وبدوا يزرعوها في الأشجار في المزارع اللي فيها أشجار مثمرة، والنتيجة قد فتحوا عملوا تست للثمار بتاع الأشجار دي لقوها فوق المواد، لأن المياه بتاعت المجاري ما هي، ما فصلوا المياه اللي بتجي من المصانع اللي ممكن يكون فيها ميركري، ممكن يكون فيها رصاص، من المياه اللي تحت استخدام الإنسان. القصة معددة، الخبر في السودان موجودين ممكن يساعدوا على هذه الأمور، لكن في الأول وفي النهاية أنت محتاج لمنظومة، لدولة يكون فيها كمية من الترانسبيرنسي والشفافية وكمية من الاعتبار للإنسان الجوا.
وانتو دوركم كخبراء بيئيين في الضغط على الحكومة أو توعية المواطن شنو يعني في الحالة دي؟
والله توعية المواطن بتتم بناحية إعلامية، ببعض عقد الندوات، بكمية من العمل. الجمعية السودانية حماية البيئة وهي رائدة في هذا العمل بفروع 118 فرع في مختلف أنحاء السودان، كويس، بتعمل في كمية حتى في الذهب الآن الموجود، استخدامات الزئبق، استخدامات السيانايد اللي هو شغالين به في الكرتة، لو تعرف الكرتة اللي هو بعد ما يعملوا التعدين البدائي دي بتجي المصانع عشان تشوف بقية التراب الفضل ده بيكون فوق ذهب، وذهب خيالي لكن حجمه صغير جدا جدا. ف فبيستخدموا بعد ذاك السيانايد. السيانايد ده من أخطر السميات اللي ممكن تتسرب في مجاري الموية، يصل الآبار بتحت الناس في الغرة، يتظهر أمراض. وكما حدث
دور الجهات الرقابية والتوعوية، شنو العوائق مع عملية الرقابة؟ شنو يا دكتور؟
نحن شغالين في كمية من التوعية خيالية بالنسبة للجمعية السياحية حماية البيئة، لكن في نفس اللحظة أنت بتواجه بنوع من الكتمان، بنوع من عدم المعرفة. وممكن تتصل بين الحياتات الزرية السودانية بيقول لكم بطلوا تغاريرهم، بيطلوا أبعاد الشيء. أنا أديك مثال، لو بتتذكر السودانيين بيتذكروا الحادثة تحت النفايات اليونانية اللي قالوا دارين عملوا بها أحزمة شجرية حول المدن، وفي النهاية طلعت إنها أساسا طلع فيها نوع من الفكر كاليفورنيا 130 والحي من النوع ده، وده ما بيكون موجود في النيتشر. ده بيكون يا أما أساسا أنت حصلت قنبلة ذرية انفجرت، يا أما أنك محلة رياكتر، يا أما أنك محلة مستشفيات بتاع الذرة. كويس، هذا اللي هنا ده كله نبهنا فيه. لكن في النهاية في زي ما بقوله في السودان ده كمية، يعني في ناس بيفتكروا يمكن الربح أهم من اللي أهم من حياة الإنسان، بيفتكروا إرضاء الدول اللي أساسا خدمك ولا أساسا مطلع عليك البترول وكده أهم من الإنسان. وحصل من السيطرة الزرية العالمية السودانية دي، مشوا بعد ما كان في سورس جابوه ولقوه وعملوا شمطة فوقه، مشوا لحتة من حتات بتاعتهم بتاعت البترول وكده، ومارين جم كونتينر. الجهاز سجل 6 جنايات مشيعات لم يعلن عنها ولم يبلغ عنها.
كان فيها شنو هي اصلا؟ مواد مشعه ولا سامه؟
اه هي مشعه، دي بيستخدموها قلت لك في الهنايات الصناعيه، مشعه بيستخدموها. طيب، زي ما قلت لك اساسا يتاكدوا الاستراكشر سليم قوي هنا من نوع.
طيب لو رجعنا
حسب القانون، حسب القانون وقت تيجي داخل البلاد زي بتاعتنا دي، قلت لك عندها شهاده ميلاد زي وعندها شهاده وفاه، وقت تخلص حتى بتاعت المستشفيات وقد تخلص بتطلع لها الشهادة دي، يا أما الدولة عندها جوناس هيئة الزرية العالمية بنوا بناية خاصة عشان يحفظوا بها هذه الأشياء بعيدة من الناس، بعيدة من أي شيء، إلى أن تنفذ نهائيا. هي بتضعف طبعا بالزمن، بتضعف في الإجاعات بتاعتها دي كويس، لكن طبعا دائرة زمن طويل جدا جدا. يا أما لو بلد زي بلدنا دي المفروض أي واحدة دخلت الدولة دخلتها برضو مسؤوليته هي ترجع من السودان إلى أن توصل محلة نيفتت فينا هناك، ما هنا في السودان.
طيب لو رجعنا للستين حاوية اللي قالوا هي 40 منها مدفونة واربعين وعشرين تركت في العراء، معلوماتك عنها شنو؟ يعني معلومات اللي حصلت عليها باعتبار خبير بي.
والله المعلومات اللي حصلت عليها في ناحية، في جزء يعني أوريك كله شفافية وصراحة، في جزء يهود المعلومة إنها جاب إن الحاويات اللي بتجي كانت للخزان، في جزء إنه دي بقية مخلفات العمل في الخزان. في أنا وكنت اتصلت مع الناس قالوا آخر وحدات فيهم ديل ما هنا مش الأربعين، في وحدات تانيات لكن دي أساسا ما هي رياكتيف، مع أنه الناس هيطازر مشوا قالوا عندهم تيم مشى وكشف على دي وافتكر مجموعة تانية كويس، ولقوها ما فيها راديشن لكن it is highly toxic chemical compounds. بس ودي دائما هي المشكلة، انت الحاجات دي ما بتلقاها بتخزينك، ايه تخزينك صح، تخزينك ليها صح بترميها. تذكر الانجليز كانت ناس جرين بيس ساكين لانهم كانوا برموا البراميل دي في بحر الشمال ولا المحيط الاطلسي، وناس جرين بيس مراكبهم كانوا بسكوا عشان يمنعوهم، لأنه كنت ترميها في براميل قد تكون ما هاي جريد. طبعا النفايات ذات مقسمة في الفيري هاي جريد راديتيف وفيت كده لثلاثة أو أربعة درجات بس، فالدرجتين الأخيرات دول لو أستو تآكل، لو تآكل البرميل دي وانت عندك فيها مالحة وتآكل بالصدى وتبتس الناتج بتاع المواد حتتسرب، بتأذي الحياة المائية بتاعتها. ونحن هنا في السودان بندفن في الأشياء دي إذا كان هي مشعة ولا هناك، والنتيجة هتصهر وقاعدة تصهر. فزي ما قلت لك لابد من يكون عندك الترانسبيرنسي والأكاونتابيليتي، دي ما فيش بعد شوية حتكتشف كمان حاجات أكثر.
طيب يا دكتور شكرا جزيلا للإفادات دي، شكرا جزيلا،
اديك العافية. شكرا
لك. في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم بنشكر الدكتور معاوي شداد الخبير البيئي والرئيس السابق للجمعية السودانية لحماية البيئة، وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة، وحتى جديد اللقاء بنخليكم في أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أثار إعلان الرئيس البشير في شهر 10 بقيام استفتاء لأهل دارفور عشان يختاروا بين إقليم واحد أو ولايات متعددة أثار الكثير من ردود الأفعال، حيث عبر الغالبية من نشطاء أبناء دارفور بأنه أولويات الإقليم الآن ما هي الاستفتاء، وأنه الاستفتاء ده حيؤدي إلى تمزيق وحدة الإقليم. في الإطار ده أقام منبر المجتمع المدني الدارفوري يوم السبت الفات ورشة بالخرطوم يتحدث فيها العديد من أبناء دارفور النشطاء في مجال العمل المدني والسياسي، وأبدوا رايهم حول مسألة الاستفتاء. في حلقتنا الليلة مستمعينا الكرام بنقدم لكم مداخلات كل من الأستاذ حماد إسماعيل حماد والي ولاية جنوب دارفور الأسبق، والأستاذ صالح محمود المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني، بجانب الأستاذ عبد الإله وداعة القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، والأستاذ محمد التليب الوزير بالسلطة الإقليمية لدارفور والقيادي بالمؤتمر الوطني. وفي البداية مستمعينا الكرام بنقدم لكم حديث الأستاذ حماد إسماعيل حماد الوالي الأسبق لولاية جنوب دارفور، فلنستمع له.
الاستفتاء كلمة باطل أريد بها باطل، وإذا عرف السودان بأنه بدل دلاءات فأنا أضيفه لها جديدا لا الاستفتاء. لكن أخيرا نقول تحت الطرابيزة الآن نتكلم على أنه والله الاستفتاء الآن ربما مناسب، أخروا لنا شوية لحد ما الاستحقاقات الثانية دي تتعامل كلام اللي ممكن أفضل الكلام ده وقول الشماع في قضايا متعلقة باتفاقات نبدأ نشتغل من الآن لتوصيف وتقعيد قانوني عشان يقول الله الدستور اللي يحتوى الاستفتاء ولا اتفاقية أبوجة ولا دفع أنا حضرتها أبوجة ما هو كتاب منزل. نجي نقول بما أن هذا الأمر غير منزل فيعني إحنا الله ما لنا الاستفتاء يشطب من الدستور ولا من الاتفاقية. السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ حماد إسماعيل حماد الوالي الأسبق لولاية جنوب دارفور، ولخص حديثه بأنه الاستفتاء عبارة عن باطل أريد به باطل. والآن ننتقل إلى الأستاذ عبد الإله وداعة القيادي بالمؤتمر الشعبي، فلنستمع لمداخلته.
الاسم عبد الإله وداعة المؤتمر دارفور. كلام عن كل الناس والبيقولوا تحت الطرابيزة في مجالسهم الخاصة إنها مغامرة، أصلاً لا تعدوا إنها تبقى مغامرة تجاهاً لدارفور، وأحسن نقول الكلام ده بره من هواء الطلق يعني. وإذا في زول بحيك مغامرة عشان يجي يفتي نفسه عشان يمزق المجتمع الأفضل دواجه يعني عشان تقول ده غلط.
نعم.
التعلق بإنه والله استحقاق دستوري وما دستوري، ما هو الدستور ده من سنة 2005 هو الدستور الانتقالي وطوال انتقالي وقد يتفور رئيس انتقالي. هسي الناس في قاعدة الصدامة هنا بيتكلم عن إنه والله خلاص عمر البشير المنتخب ده يمشي بيتهم يعني زي حكومة انتقالية عشان تدير البلد. يجي مجلس البارح الناس باريس هو نداء السودان بتقول الكلام ده، لأنه في أزمة يا جماعة، في أزمة حقيقية، ده ما كلام سياسة لكن ده كلام واقع نحن شايفينه هنا. فما نقدر نتعلق بدستور انتقالي واستحقاق دستوري، هي الدوحة ذاتها ما بريح منو المدد للدوحة؟ مجلس الوطن؟ مجلس السلطة؟ سيد الرئيس أصدر قرار بدد للسلطة عشان الاستفتاء. ده مجتمع الآن في جهة مستهدفة ودائرة تمزقه باسم الدستور الانتقالي باسم الايه باسم الاتفاقية، فتذهب الدوحة بس يبقى المجتمع متماسك. هي وين الدوحة يعني أصلا حياة الناس وين؟ يا جماعة في العمل السياسي الأجندة متحولة ما ثابتة، إذا في مرحلة كان الاستفتاء جزء من حلول ووردت في نص الاتفاقية ما في بابا ونادي يعني إحنا بس نتعلق في الاستفتاء ده إنه هو ده الحق بتاع أهل دارفور عشان يعملوا أهل دارفور. أنا أفتكر إنه الآن المهدد بتاع الاستفتاء ده لأهل دارفور محتاج له ورشة الناس يقولوا فيها كلام واضح جدا وتسمع الحكومة. الآن البلد كلها في حوار، مستقبل السودان كله الآن مربوط بحوار ماشي وين؟ ليه نحن مستعجلين نعمل استفتاء إذا ما في أجندة ثانية؟ إذا في أجندة ثانية أحسن من الناس يواجهوها ورجال يقولوا يا جماعة الكلام ده غلط وفي مؤامرة. نحن والله ناس صغار في البلد دي ولا البلد دي حقت أبو زول شركاء نحن في الوطن ده، وأحسن كلام ده يبقى برا الرئيس يسمعه، المسؤولين يسمعوا، جهاز الأمن يسمعوا، عشان في النهاية ده مستقبلنا ومستقبل أهلنا ومستقبل السودان كله. ودارفور دي إذا تمزقت أزمة دارفور دي قاعدة تعصب السودان هنا. وما نقع في أخطاء تاريخية نفاجة توقعت حتى جواد خلال المجلس الوطني هنا نواب الشعب المنتخبين يجيزوها فصلت الجنوب. نحن ننتظر استفتاء عشان يجوا يعملوا بالسلطة الانتقالية ولا بالحكومة الانتقالية الموجودة عشان تمزق ما بقى من السودان. إذا تمزق دارفور تمزق السودان يا نقل وزير، إذا تمزق دارفور تمزق السودان. الكلام ده صوتكم انتم ناس دارفور في السلطة الانتقالية وصلوا للسيد الرئيس وصلوا للمسؤولين في الدولة كلها، ده دوركم انتم، ده ضميركم، ما لعبة، ما لعبة سياسة، ما مزايدة، دي حقيقة نحن لازم نعيها وننطلق منها عشان نمشي قدام. نعمل من إخواننا المسؤولين في المنبر يعملوا لنا ورش إضافية، في مشاكل بينية يا جماعة، في مشاكل معلقة. الآن الحوار الماشي ده ممكن يفضي إلى حل المشاكل، لكن منو المعنى بإرجاع النازحين والبينين؟
ده كان مستمعينا الكرام الأستاذ عبد الإله وداعة القيادي بالمؤتمر الشعبي، وهو لخص حديثه في إنه الاستفتاء هو عبارة عن استهداف لمجتمع دارفور من جهة عايزة تمزقه. والآن بنقدم لكم محمد يوسف التليب القيادي بالمؤتمر الوطني والوزير بالسلطة الإقليمية، فلنستمع لحديثه.
محمد يوسف التليب عضو الهيئة الشعبية لتمويل دارفور. مسألة الاستفتاء هي مسألة دستورية كما ذكر كثير من الإخوة ومنصوص عليها في اتفاقية الدوحة وفي أبوجة من قبل، ضمنت في دستور السودان الانتقالي. اسمحوا لي أن أعبر وأنا عضو جهاز التنفيذ والسلطة الإقليمية وأعلن كذلك الاستفتاء الأول يقام في هذا التاريخ، وبين رأيي أنا رأيي مع قيام الاستفتاء في هذا التاريخ. ثانيا يا جماعة دارفور دي هي عبارة عن حدود والشعب ومواطنين وظروف، قد تكون ظروف اقتصادية، قد تكون ظروف أمنية، قد تكون ظروف مختلفة، قد تكون ظروف اجتماعية. إحنا لا نسلب أهل دارفور الموجودين دين حقهم في أننا باسم المجتمع المدني نتحدث عن بعدم قيام هذا الاستفتاء، لأن هذه قضية بعد شوية لو مشينا عشان إحنا محتاجين برضو ننزل للناس تحت ونشوف رأي ونعمل، ما عايزين نعمل مشورة شعبية زي ما ذكر أحد الأخوان. يعني الآن في شعب موجود يا جماعة، أنا برضو شايف في إشارات، هذه الإشارات لأنه أنا ما عندي مصلحة أوضح لأهل دارفور إنه والله يا جماعة إحنا دايرين نعمل لكم إغليم، دي مش إشارة اقتصاد، هل إحنا عايزين ننفصل من السودان؟ وكثير من الإخوان يتفقوا معي إحنا عايزين ننفصل من السودان. إحنا جماعة هل أهل دارفور بمكوننا الاجتماعي وبمكوننا السياسي وبمكوننا المجتمعي والثقافي أحسن يا أهل المجتمع المدني؟ دي أنا متوصي أخدها، خلونا نجي ندير حوار، هل إحنا أفضلنا إغليم ولا أفضلنا ولايات؟ يعني ده الشيء المفروض إحنا نضيع فيه زمن نضيع فيه وقت. على الاتفاقية دي الآن هي واجبة الإنفاس في ترتيبات دستورية حتعقبة زي ما ذكر أخونا علي، حتنشأ مفوضية، هذه المفوضية هي حتتم بالتشاور ما بين رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الإقليمية، هذه المفوضية هي المقفول بها تقييم الاستفتاء في التاريخ المناسب وفق آليات وفق سجل جديد وفق تأمين وفق فإحنا أنا شايف أحسن الحاجة أن ندير فيها حوار ونعمل فيها جهد ونبذل فيها وقت كثير، إنه هل إحنا مع الإقليم والله معلم الايات. بعد ذلك يجوا الناس يقولوا ارائهم، يقولوا دفعاتهم، يقولوا ملاحظاتهم حول الحصارات. يا جماعه احنا سنجر ده خلي انه يجيبوا ناس كده، بس النجر ده كلهم اللي جابوا لنا في دافير وزمون نجر كله غرب افريقيا كله بتاع سنغافو يا اخي، ما نجي نقول ناس جبنا ناس من النيجر، ناس من النيجر احنا اصلا عندنا قضيه واقفين فيها، واقفين لو جابوا النيجر دي كلها بتهزمنا نحن، لو التحزيم بتهزمنا. فما نجي نبعض الاشياء وكاننا ندي رساله الله اللي جابوا لنا كم عارف كده دول من النيجر هزمونا كل الناس وغيرنا، مع انه القصه هي مخترق حولها يعني في اصلها. اختم حديثي انا مع قيام الاستفتاء في ميعاده في شهر 4 والظروف مهيئه مفوضية
شتوشة،
علينا أن نمشي في هذا
الاتجاه. مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد يوسف التليب الوزير بالسلطة الإقليمية والقيادي بالمؤتمر الوطني، وملخص حديثه هو بيقول هو بأيد قيام الاستفتاء باعتبار أنه هو استحقاق دستوري منصوص عليه في اتفاقيات الدوحة وأبوجا ومضمن في الدستور الانتقالي. وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام بنقدم لكم مداخلة الأستاذ صالح محمود المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع لمداخلته.
أنا يا أخي التليب، أنت عبرت عن نفسك صاحب في المجتمع الملكي، ولكن ايضا انت جزء من السلطه. انا نصيحتي انه دي اراده اهداف، انا قدري ما سمعت وقدري ما تابعت وما لقيت صوت مباشر قال دايرين الاستفتاء غير اخوك التليفون، وانا افتكر يعني برضو مو بالكويس. اثنين، انا افتكر الاستفتاء دي في ناس قالوا انه كلمات حق وليبيا باطل وكلمات باطل وليبيا، في ابعد من كده. الاستفتاء عبارة عن مؤامرة لدارفور، أنا بديت لها كلمة مؤامرة. هذا الاستفتاء تقريبا الآن جوهر الهدف بتاعه تفريق أهل دارفور وقطع الطريق أمام أي محاولة للمصارعات الغبرية الماشية على الأرض. مشكلة وبس، كل أولادنا الموجودين في السلطة سواء كان في المجالس التشريعية في المجلس الوطني في الحكومة دي مسؤولية نحملها اليوم. وأنا طوالي بجلي الاقتراح بتاع دكتور موسى كرامة وما حضرت الكلام شمال، لكن نقول تكون طوالي لأن يمشي للتجارة السياسية ويمشي لأولادنا أو رحايا الموجودين في الحكومة ابتداء من نائب رئيس الجمهورية. نحن ما بنفرز ناسنا، ما دي خلاص يكونوا قاعدين، إحنا زادنا دايرين إنه يكونوا قاعدين في المواقع، لكن نصروا يا ما تعزلون، أمشوا أصروا النواب، أصروا وزراء، أصروا كل زول عنده إمكانية إنه يساهم في وقف هذه الفتنة. نصره، ولكن نبدا بدكتور تجار وننصره انه الكلام اللي قاله اخونا التليب يعني الدوحه ما محبوبه ما مرغوبه ليه، لانه المكاسب اللي فيها ما اتنفذت. يا صديقي يا اخي العزيز، انا من الناس، انا مستشار الوسيط كبير الوسيط الدولي، انا خبير في القانون الدولي. اتفاقيه الدوحه باعتبار يعني كوثيقه تعتبر افضل إذا قررت بأي وسائل تانية هي الأفضل، لكن الخطوبة بتاعتها إنها ما منفذ والناس ما فاهمينها، فيها مكاسب كبيرة جدا لأهدافه. أنتوا بديتوا تبعدوا من الناس من الرأي العام، هسه لو أصريتوا على الاستفتاء دي نهاية. أنا أبتدي نص كلنا نقول مع بعض نقول لا، الاستفتاء ده ما بينفع هسه ولا هي ضرورة، وده تبديد للموارد وحرمان للناس انه ما حيشاركوا وحيجوا يفرضوا علينا وجهة نظر استباقية. اصلا هي موجودة، القرار موجود عند الحكومة، دايرين يستبعوا الحكاية دي وحيجوا يقولوا قرار اصلا بيعبر عن اهداف.
ده كان مستمعينا الكرام الأستاذ صالح محمود المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان والقيادي بالحزب الشيوعي، وهو بيرى بأن الاستفتاء هو مؤامرة على أهل دارفور، الهدف منها تمزيقهم وقطع الطريق أمام أي محاولة للمصالحات القبلية الجارية. بهذا مستمعينا الكرام بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة من برنامج حديث اليوم، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء. نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنخصص الحلقة الليلة عن الجرافات المصرية التي عقدت معها ولاية البحر الأحمر لجرف الأسماك في البحر الأحمر وسط احتجاج الصيادين والمواطنين والخبراء البيئيين بسبب الأضرار الكبيرة لعمل الجرافات على البيئة البحرية والثروة السمكية وتأثير البالغ على المخزون السمكي وتأثيره على الصيادين التقليديين. وحنستضيف الليلة في حلقتنا كل من الخبير البيئي الدكتور طه بدوي والصياد علي منيب عشان نعرف منهم الحاصل شنو. وحنبدأ بالدكتور طه بدوي الخبير البيئي وحنشوف يقول لنا شنو.
الجرافات طبعا هي أصل جزء يعني نوع من الصيد، نوع من أنواع الصيد، يعني الجرف ده سطحي وجرف قاري قاعي. هي كتاريخ يعني في تعجر في مناطقنا دي تحت البحر الأحمر والساحل السوداني بدت في 84 تقريبا، لكن كانت بجرافات محدودة، وفي القالب هي يعني في أغلب كل السنوات التي تتم فيها الجرف هي جرافات مصرية، بحكم أنه السوق المصري سوق محتاج طوالي إلى الأسماك، وكان عندهم أنواع معينة من الصيد من الأسماك بيصيدوها، وهي في الغالب سمك المكرونة وكده، لأنه الناس هنا ما بيستخدموها هناك. لكن مع الضغوطات البيئية والتغير المناخي وكده، وحتى بتحت الصيد نحن حقتنا ذاتها حتة محدودة جدا، يعني هي منطقة تقريبا جنوب سواكن، وهي في حوالي 800 كيلومتر مربع، هي يوجد فيها كل الأسماك اللي بيصطادوها الناس الصيد التقليدي وصيد الجرف.
هل جرف السمك عنده خطورة على البيئة؟
الجرف عموما يعني إذا كانت ما استوفى شروط التعاقد بتاعته يبقى ممكن يبقى خطير جدا على البيئة، لأنه الجرف هو إنك تجرف، يعني الجرافة دي تكون ماشية وعندها شباك مرات تصل إلى 1 كيلومتر، وبطرق تكون طرق غير طرق التقليدية المعروفة، يعني ناس صيادين من هنا ناصيد تقليدي، ويمكن عبر هذه السنين الناس استثمروا كثير جدا في الصيد التقليدي، مجتمعات قاطنة وساكنة وقاعدة يعني تمول السوق المحلي. في 2004 طبعا كان آخر حاجة الجرف ده توقف.
ليه تم إيقاف عمليات الجرف؟
لأنه يمكن التوعية البيئية والتغير في المفاهيم العلمية، ويمكن ظهور خريجي الجامعات زي كلية علوم البحار ومعهد الأبحار والجمعيات المساندة للعمل البيئي، وضحت أنه الجرف إذا كان لم يضع له ضوابط يبقى خطير جدا على البيئة، وتوقف في 2004. وكان تعاقب الصيد يعني من سنة لأخرى يأثر على الموائل الصيد، ويأثر على المخزون السمكي، لأنه حقيقة نحن ما عندنا دراسة علمية واضحة توريك إن مخزونك السمكي كم، تشيل منه كم عشان يبقى المورد يتجدد ويعيد عافيته وكذا. دي مقدمة كذا عن الجرف، عن مفاهيم الجرف وكذا، وهي في الحقيقة كلها جرافات هي ما عندها علاقة بالملاك الوطنيين، وبتجي من خارج، تكون مصرية أو مرات في أحداث دينية مرات إسبانية برضو، يعني مثل تجيها مهاجرة برضو، في ناس برضو عندهم طلبات من السعودية وكذا. هذا هو الجرف، فالجرف يؤثر تأثير كامل على الصيد
بخصوص الاتفاق الحالي بتاع الجرافات المصرية، وشايف في اعتراض كبير من الصيادين ومن المتخصصين عليه وإنه حيأثر على الأسماك وعلى البيئة. ممكن تكلمنا عن الموضوع ده شوية يعني؟ لو
والله التعاقد ده طبعا هو تم يعني بعد ذلك الناس لما رفعت صوته وكذا، هو قدروا يعرفوا ما هي التعاقد، يعني التعاقد ده زول الآن تعاقدوا معه، ده أصلا زول معروف كان بيجرف زمان هنا، وتوقف الجرف لفترات طويلة يعني يمكن هنا، فالرجل جاء الآن عايد ووقع اتفاق غير يعني الناس ما كان عارفينه، لكن بعد ذلك تعرف شكله وكذا وبنوده وكذا، في يعني في بنود شوية يعني صعبة لشركة بتاعت جرف أنه تنفذه، زي الاستزراع السمكي، وبعدين المشكله الكبرى انك اذا تفتح سوق مثلا لجرافات عشان تدخل صيد تصيده الى السوق المحلي، يعني كثير جدا من انه هذه الجرافات لا تلتزم بالضوابط تماما، لا تلتزم، يعني تصيد مرات انواع من الاسماك غير مدرجه في كاسماك جرف، لانها طبعا قيمتها السوقيه عاليه جدا، وهذه هي رب المشكله. فعشان كده جماعات الصيادين محتجه احتجاج شديد جدا على هذا، وانا افتكر من حقهم أنهم لأنه في ظل الوعي البيئي وهذه المجتمعات استفادت من كثير من المشروعات التي طرحت على ساحل البحر الأحمر في تنمية المصائد البحرية السودانية.
طيب الأساليب اللي تستخدمها الجرافات دي مدى يعني مطابقتها للمواصفات، خاصة إنه في يعني حسب ما قرينا إنه في نفوق لأعداد كبيرة من الأسماك ويعتقد إنه
والله آخر المعلومات دي طبعا معلومات جاية من الصيادين. أنا حقيقة يعني هم في امبارح تكلموا في الموضوع ده بعض الصيادين في سواكن قالوا يعني وجدوا بعض الأسماك النافق. طبعا واحدة من مشاكل الصيد هي تالف الصيد، لأن تالف الصيد بمعنى شنو؟ بمعنى السماء يعني الجرافة عندما تجرف كمية من الأسماك وتجيبها على سطح المركب هي دائرة أنواع محددة، فتشيل دائراه لأنها طبعا لمحدودية التخزين بتاعها. البعض ما دائرة كثير جدا من الأنواع قد تكون صغيرة الحجم، قد تكون غير سوقية، قد تكون كده، ده طوالي يغذفوه على البحر بيسموه الديسكارد أو التالف. وهذا التالف واحد من المشاكل الخطيرة جدا على البيئة، والتي يعني التي تؤثر على البيئة والتي تؤثر على برضو على الحيط السمكي في المنطقة. فأنت بتشيل حاجة تطلعها برا تلقاها ما نافع معك تعيدها إلى البحر. ففي ناس بيقولوا يعني بيقولوا أنها تساهم في السلسلة الغذائية، لا هذا النفوق بتاع السمك، هذا اللي يمكن هذا هو النفوق بتاع السمك.
طيب تأثيرها على الصيادين التقليديين، لأن أصلا يعني هتصيد الأسماك بكميات كبيرة، وتأثير على الصيادين التقليديين ودخلهم خاصة إنهم يعتاشوا من مهنة الصيد.
أكيد نحن في السنين الفاتت الصيد التقليدي ده تم تطويره وتم يعني استثمار أموال كبيرة فوقه ومشروعات كبيرة زي مشروعات شرق السودان ومشروع الصندوق بتاع تنمية الشرق وبعدين مشروع اليونيد ومشروع ديوان الزكاة، ودي أموال ضخمة استثمرت في هذا الصيد التقليدي. فأنا أفتكر أنه هم بالآن هم اللي بيمولوا السوق المحلي، وهم طبعا الناس كمان يعولوا أسر، وهم مجتمع كبير جدا مجتمع الصيادين في محلياتنا المختلفة بتاعت ولاية البحر الأحمر. فأنا أفتكر أنه أنت إذا بتصدق لجرف مثلا تقارن المال اللي بتجيه من الجرف مع المال المستثمر ده لعشرات السنين في الصيد التقليدي، أفتكر ما في مقارنة.
كيف يمكن الخروج من المأزق ده، المأزق الحالي ده بس؟
والله أنا بفتكر أنه يعني واحدة من التوصيات المهمة أنه أول حاجة الصيد عن طريق الشانشلة اللي هي شباك الشانشلة دي، أنا أفتكر أنه هي ما بدت الآن حق الناس يسعوا لإيقافها، لأنه يعني معروف أنه الصيد بالشانشلة الآن ما في معلومات كثيرة عنه في منطقتنا دي، وهو طريقة بتاع الصيد عن طريق شباك ضخمة جدا وتشيل كميات كبيرة من الأسماك. فأنا أفتكر أنه الآن نمرة واحد أنه الناس يسعوا لإيقاف الصيد عن طريق الشانشلة من الآن، كل الناس حكومة ومجلسا وصيادين وتعاونيات وكده. الشيء الثاني أنه أفتكر أنه برضو الشط هو بتاع الجرف بدأ الآن زي ما أنت قلت وهو شغال. فأنا أفتكر أنه الناس ينفضوا الغبار عن لوائحنا الرقابية ولوائح الأسماك وكده، وأفتكر أنه الرقابة في الآن ممكن تحل لحد ما حين يحصل اتفاق بين المؤسسات الموجودة على مستوى الولاية في الموضوع بتاع الصيد بالجرف.
شكرا جزيلا يا دكتور علي فادادي، شكرا جزيلا.
الله يبارك.
بنشكر الدكتور طه بدوي الخبير البيئي على الإفادات القيمة دي، وننتقل للصياد علي منيب عشان يكلمنا عن تفاصيل عمل الجرافات وتأثيرها على الصيادين وعلى الأسماك.
طبعا في تصديق لشركة مصرية اسمها براميس طالب من حكومة ولاية البحر الأحمر ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية. أيوة الجرافات مصرية وجرافات باشرة العمل، ومعروف أنه الجرافات دي بتستخدم وسائل صيد يعني غير أخلاقية محرمة دوليا وإقليميا. الحكومة على لسان وزير الزراعة والثروة السمكية مولانا عبدالله إبراهيم بركية ذكرت في عدة لقاءات وتصريحات على وسائل الإعلام أنه لا توجد رقابة داخل البحر الأحمر، الرقابة الأمنية ضعيفة حسب تصريحات الوزير عبدالله بركية هو وزير الزراعة والثروة السمكية، وأنه البحر مصطبح. وهذه شهادة من حكومة ولاية البحر الأحمر على لسان يعني مولانا عبدالله إبراهيم، ونفس الكلام اللي قاعد يقوله يمارس داخل البحر بعلم ومعرفة وصفت أجهزة الحكومة وهي التي أهدرت الجرافات، هي التي صمت جرافات المصرية.
عدد الجرافات اللي وصلت كم وبتعمل شنو وتأثير شنو على البحر والأسماك والصيادين؟
عددها 25 جرافة، كل جرافة من الجرافات دي تأتى تتراوب عن 40 إلى 50 طن سمك والتسره والتمره داخل البحر الأحمر وتمارس السيف بالوسائل المشروعة وغير المشروعة بإلم والتصديق والتسريع من حكومة ولاية البحر الأحمر. نحن كصيادين في ولاية البحر الأحمر يعني قدمنا احتجاجنا وعملنا مذكرة للوالي ولاية البحر الأحمر بتاريخ 10/8 ولم يستجيب الوالي ولم يأتي أي اهتمام، ما أدى أي اعتبار ولا أدى أي اهتمام بغطاء الثروة السمكية في ولاية البحر الأحمر. وفي جلسة مهدورة داخل المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر على لسان وزير الزراعة والثروة السمكية مولانا عود الله إبراهيم يقول أنه التصديق طلع من الحكومة وأي إيقاف للتصديق يمس الهيبة والكرامة بتاعت حكومة ولاية البحر الأحمر. عشان تكون الهيبة والكرامة بتاعت ولاية البحر الأحمر محفوظة نحن هنفقد الثروة السمكية بتاعتنا ويصبح البحر الأحمر عبارة عن هوت صباح هتنتهي فيه الحياة البحرية وهيدمر السمك والشعب المرجانية. وهذا بعلم ومعرفة للأسف الشديد حكومة ولاية البحر الأحمر هي يعني صدقت يعني بدون علم وبدون دراسة وبدون مراجعة بدون اتصال بدون إشراك على المجتمع.
هسه قالوا في أسماك كثيرة يعني نفقت قالوا خلال الأيام الفاتت دي
كمية هائلة جدا جدا والما بتطلع أكثر السمك اللي يأكل السمك لأنه ما في دول يقدر يستطيع يحصل لك الكمية دي لأنه طول الساحل كمية كبيرة نفقت والناس شاهدوها ويعني دي طبعا المنطقة اللي قدروا يصلوها لأنه الساحل ده طويل الساحل ده يمتد 750,000 كيلومتر ما في إنسان يقدر يمشي في الساحل ده يصور أو يكتب يشوف كمية هائلة جدا جدا الناس شافوها.
وين في المنطقة؟
في منطقة جنوب سواكن وفي منطقة جنوب توكر في مراسي تقع بين محلية توكر ومحلية سواكن اللي هو الساحل ده تقريبا المساحة بتاعته 350,000 كيلو المنطقة الجزئية اللي شاهدوا فيها الناس الأسماك النافغة وهي أسماك كبيرة ودي الكمية اللي قدرت تطلع والقدروا شافوها لكن الما شافوها أكتر يعني ده عبارة عن راس جبل الجليد.
تطالبوا بشنو انتو عشان من الأوضاع تتعالج؟
نحن بنتعرض التدخل المركز يعني التدخل السلطات العليا في المركز رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني والأجهزة في وسائل الإعلام ما قصرت وأصبحت القضية بتاعت رأي عام لأنه الثروة دي ثروة قومية وليست ثروة مملوكة لحكومة ولاية البحر الأحمر. نحن نناشد رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني وكل الجهات المختصة المسؤولة أن تتدخل وتوقف هذا القرار قرار حكومة ولاية البحر الأحمر بالسماء الجرافات المصرية يعني في المياه الإقليمية السودانية.
شكرا جزيلا يا خالي منيب، شكرا على الإفادات القيمة دي، شكرا جزيلا.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من الدكتور طه بدوي الخبير البيئي والصياد علي منيب اللي كانوا بيتكلموا معنا من برسودان على إفاداتهم وإضاءاتهم القيمة حول الجرافات المصرية التي تعاقدت معها حكومة ولاية البحر الأحمر لجرف الأسماك في البحر. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
يا ناس بيتم قاتلوا عن ذاتي مشاكلة وهو ذات في شان شنو
بيتم قاتلوا عن ذاتي مشاكلة وهو ذات في شان شنو
بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوا وهو ذات في شان شنو لو راسي وراسه مضمون اتفقوا وهو ذات في شان شنو نلم شال مع تابني توسدوني لم ضاني مع ضانا ونقرعوني لم لبني مع لبن ونشربوه وزات بشان شنون
راديو دبنجا راديو دبنجا
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا لكل الناس اللي اتصلوا بينا في الفترة الفاتت، وشكرا لكم على متابعتكم لبرامج راديو دبنجا. نمرة تلفون راديو دبنجا القديمة اتغيرت من فترة، وعايز انبه الناس الدارين اتصلوا بالراديو لبرنامج المفقودين وبرنامج حبابكم ومع المواطن وكل البرامج الثانية بتاعت راديو دبنجا، يضربوا لنا في النمرة الجديدة. النمرة هي 00-31-20-8-3-4-7-0، نمرة تلفون راديو دبنجا الجديدة 00-31-20-8-3-4-7-0. نخش في النداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. نبدأ بالنداء الأول من منى يحيى بشر من الجنينة أصلا، لكن حاليا ساكنة في أم درمان الثورة 29. منى بتسأل من أخوها محمود يحيى بشر، قالت كان شغال أستاذ في منطقة صلاعة وكان مربي له بهايم ضان، بعدين بقت كثيرة عملت زي 350 راس، وجي يوم البهايم انفقدت ساقوها، هجا واحد قال له البهايم دي ساقوها ودوها تشاد، ومحمود مشى تشاد عشان يكوس البهايم، ومن مشي وتديك تاني ما رجع وما في زول لقى خبره. الكلام ده سنة 2003. في ناس بيقولوا زول ده موجود عايش في تشاد، لكن الخبر متأكد. نسمع جزء من نداء أخته منى يحيى بشر.
أيوة، اسم منى يحيى بشر، ساكنة أم درمان 29 ثورة 29. والله يا أخوي اسمه محمود يحيى بشر، كان أستاذ في منطقة صلاعة هناك في جمينة، وعمل بحايم خيته كثيرة زي 350 رأس كده ضان، شالوا بحايمه وجا واحد قال له بحايمك لقينا في تشاد، قال تمشي تشيله، اما مشى تاني ما رجع، ما لقينا ولا سمعنا صوت ولا اي حاجه من 2003. والله كل ما نسالونا من اخوي ده مشى عمل بلاغ وفتشوا كده ما لقوا، بقول لنا قال قاعد في تشات لكن ما جانا ولا سمعنا خبره.
هل عنده خبر او معلومه من محمود يحيى بشر كان شغال أستاذ في صلاعة وقال موجود في تشاد، يتصل بأخته منى يحيى بشر في نمرة التلفون 09-22-38-98-59. النمرة مرة تانية 09-22-38-98-59.
كان عندي يا ما كان.
من الضعين نداء قصير من مكية قرشي أحمد، اتصلت بينا في الحقيقة والشبكة ما كانت كويسة والصوت ما واضح، لكن فهمت من كلامه أنه ولده أحمد إسماعيل التوم شغال عسكري، ودهم نيالة ودخلوا في معركة هو كان فيها في منطقة أبقراجل، وأسروه هناك اتأسر، بعد أسروه اتصلوا بهم مرة وسمحوا ليهم يتكلموا معاه، يعني أخوه يتكلم معاه. مكية بتقول هي رجعت للنمرة دي ضربتها تاني عشان تتكلم مع ولده، وفي زول رفعه قال لها الزول ده بعيد شوية، وده آخر خبر منه. الكلام ده كان سنة 2013 شهر 2. زي ما قلنا الصوت ما واضح، لكن نحاول نسمع كلمتين.
مكية قولي في أحمد ضعين ولديت مع إسماعيل التوم، والله 2013 شهر 2 مشى نيالة وشهر عسكري وعملوا اشتباك في أبقراجي، أيوة في المعركة، لكن هو أسروا بعد خمس سنين، هم طلعوا تنشيط وعملوا معركة، وبعد ذاك بعد ذاك أسروا نزلت وسمعنا اللي زرعوا في دبنك، خلينا مع السوزان قلنا بعد ثلاثة يوم، بعد ما زرعنا قلنا بعد ثلاثة يوم خش علينا الجماعات المتقو، وثاني بعد ذلك هذا قلنا ثالث قلنا في عيد رمضان عيد الصحية عدونا خوش أنا مع الأهل هذا ما فيه شيء تصل لنا مرسالة مبالغ وانزين قال لي مش تصل، بعد ما جيت ثاني درجت لهم قلت أنا بيجي علي ولد جدا والله ما صار بعيد شوية ما شاء الله انت مستعلين عنا يا اخوي، حتى هو فيها اسعى الجماعه اللي هم معاهم ديلي عشان اتصلوا لينا كان حي ورونا وكميت كمان ورونا.
أنا عنده خبر أو معلومة من أحمد إسماعيل التوم، ممكن اتصل بوالدته مكية قرشي في نمرة التلفون 01-29-60-34-52. النمرة مرة ثانية 01-29-60-34-52.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من جنوب رهيد البردي نداء من زكريا شوى، اتصل بينا عشان يبلغ عن 4 من أخوانه المفقودين. 3 منهم طلعوا سوا وواحد طلع براه. 3 هم سليمان حسب الله ونوح حسب الله وعثمان الحبو، طلعوا قبل 6-7 سنوات، قالوا ماشيين تجارة لدولة تشاد، وتاني أخبارهم انقطعت نهائيا، ما في زول متسمع منهم خبر تاني. الأخ الرابع الرضي حسب الله عنده 16 سنة من مرق، وبرضه ما عرفوا الجهة المشى عليها ولا الحتة اللي هسه متواجد فيها. نسمع جزء من نداء أخوهم زكريا شوا.
معك زكريا شوا من منطقة أبوري. أبوري دي بتقع جنوب رهيد البردي. طبعا عندي أخوان موجودين، أخوان زي هم 4 نفر، الثلاثة في المحل والواحد برد في المحل. الثلاثة تقريبا عندهم الليل أكثر من 7 سنة 6 سنة. دي طبعا في الجهة الغربية دي تجاه تشاد، دا غايت معنا حيين ميتين للآن، لا تجيهم رسالة، لا تجيهم خبر، لا تجيهم إيه عفار ميتين حيين ما تجيه خبرهم. أصلا الناس الثلاثة مرقوا جميع من السودان خارج سوية مع عنه يعني تشاد الغربية دي. طبعا كان فاتوا أعمال حرة تجارية، وللآن ما مجال من إيه خبر، لا عرفنا ميتين لا عرفنا حيين، جزء أن الكباين بقولوا ميتين والكباين بقولوا حيين، لكن الآن ما عملوا إيه صابر على التلفون. يلا معلش أنا نعرف قصامه. وبعد ذاك الرابع كان في شرق، في الشرق تجاه دنقرة، ده عندك تعمل طائر سنة، ده برضو ما بنعرفه ولا بدقني تلفون بعرفه في حالي وقاعدين كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة الواحد العين في الطائر سنة ده الرضي حسب الله، الرضي حسب الله أمه جمعية موسى قدم. أخو الثالث سليمان حسب الله أمه برضو جمعية موسى قدم. أخو الثالث نوح حسب الله. خلاص الناس الرابع دير الثلاثة الرابع، يلا الرابع بيقول لي عثمان الحبه. يلا ما زال حجيت الآن معروف اليوم يعني تنشير المعروف يعني اتجاهات الشرق الغريب الشمال الجنوب.
هل عنده خبر أو معلومة من أخوان زكريا الرايحين وهم الرضي حسب الله، سليمان حسب الله، نوح حسب الله وعثمان الحبوه، ممكن يتصل به في نمرة التلفون 09-16-66-22-19. النمرة مرة تانية 09-16-66-22-19.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
نداء قصير جانا من مواطن ما قال اسمه، وهو ضرب أصلا بالإنابة عن زول تاني، ضرب بالإنابة عن آدم حامد إسماعيل. آدم حامد بيبلغ عن أخوه يونس حامد إسماعيل. يونس عمره 60 سنة، وطلع السنة الفاتت يوم 5 شهر 12 سنة 2014، مشى أم روابة، ومن مشي صديق أخباره انقطعت وفقدوا الاتصال به نهائيا وما عارفين الحاصل عليه وشنو. نسمع جزء من النداء.
اسم آدم حامد إسماعيل، المنبي أخوه المفقود يونس حامد إسماعيل عمره 60 سنة، وذهب إلى منجم إلى جهة أم روابة، بدأت تعرف يوم 5 شهر 12 2014. مرة سنين إنه وصل أم روابة، لكن من تاريخ 2000 يوم 5 شهر 12 2014 ثاني لم نعرف إنه اتصاله وين، هو ما يرينا جهة الوفاة وما سمينا أي خبر. نعرف إنه أي زول إنه بيعرف إنه يونس حامد إسماعيل ده وعرف مكانه أو اتجاهه يبلغ رقم التلفون 090-52-66-08-1، رقم تلفون 0-52-66-081. آدم حامد إسماعيل أخوه شقيقه، أينما وجدته أي زول عنده خبر خليه يبلغنا رقم تلفون ده.
طبعا النداء سمعتوه، ونمرة التلفون قال لكم الزول اللي ضرب بلغ، بتاعت آدم حامد إسماعيل، ممكن تتصلوا به إذا عندكم أي معلومة من أخوه يونس حامد إسماعيل.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الخرطوم نداء من عبد الله محمد إسحاق، بفتش لأخوه حامد محمد إسحاق. حامد ده كان عسكري في الجيش وانفقد في مناطق العمليات في ضربة مهاجرية الأخيرة حسب كلامه. الكلام ده كان سنة 2012. أهم الوقت داك انفقد وما في زول عرف مصيره شنو. بعد سنتين من فقدانه ما تلقى ناس وحدته العسكرية وناس القيادة قالوا زول ده شهيد. الكلام ده حسب كلام أخوه عبد الله. وبرضه عبد الله بيقول الوالد راجل كبير وتعب وسافر مش فتش في دارفور دي في أي محل، وصل لغاية الحدود الليبية يعني ما ليها. والفترة دي كلها بتجي أخبار تقول زول ده قاعد موجود لكن وين ما عارف إنه. يعني اسمع كلمتين من النداء.
عبد الله محمد إسحاق من الخرطوم. بفتش عن أخوي اسمه حامد محمد إسحاق. يتفقد عسكري تابع للقوات الشعب المسلحة. يتفقد في ضربة مهاجرين الأخيرة 2012. وبعد ذاك الوالد مشى دارفور وفتش عنه كثير وما خلينا محل والله. وبعد ذاك الجيش بعد سنتين طلعوا شهيد. ايوه والله وما خلينا محل. يعني الوالد يعني كبر ذاته في السن ولفه والله، ما خلى غرب دارفور ولا شرق دارفور، مشى لحد الحدود الليبية حتى سيما مجرس برضو ما لقى اي خبر. والأخبار اللي بتجي عنه يعني بيقولوا إنه موجود وقاعد.
هل عنده معلومة أو خبر من حامد محمد إسحاق عسكري انفقد في ضربة مهاجرية؟ ممكن يتصل بأخوه عبد الله محمد إسحاق في نمرة التلفون 09-16-83-54-81. النمرة مرة تانية 09-16-83-54-81.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
على كده يا اخوانا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. اذا عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس زعناهم مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-8-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.